أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون الآيات وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان أي أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه ولا أخاه ما تشركون به فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية، وكيف أخاف ما أشركتم، وحالها حال العجل وعدم النفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى فاصلا بين فريقين، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها. مفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشي بعلمه في ظلمة ديجوره. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. ثم يقول سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. الآيات لما ذكر الله عبده وخليله إبراهيم عليه السلام وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر، ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه الذي هو إسرائيل أو الشعب الذي فضله الله على العالمين. كلا منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه وعمله، ونوحا هديناه من قبل وهدايته أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم، وهم أولو العزم من الرسل الذي هو أحدهم ومن ذريته. يحتمل أن الضمير عاد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، لأن الله ذكر مع من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. يحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه، ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله. داود وسليمان ابن داود، وأيوب ويوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون ابن عمران. وكذلك كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عباد ربه وأحسن في نفع الخلق، كذلك نجزي المحسنين لأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم. وزكريا ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم وإلياس كل هؤلاء من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم. وإسماعيل بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب وهو الشعب العربي ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ويونس ابن متى، ولوطا ابن هاران أخي إبراهيم. وكلا من هؤلاء الأنبياء المرسلين فضلنا على العالمين، لأن درجات الفضائل أربع، وهي التي ذكرها الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء من الدرجة العليا، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق. فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقص علينا نبأهم بلا شك. ومن آبائهم، أي آباء هؤلاء المذكورين وذرياتهم وإخوانهم، أي وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، أي اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هداه، يهدي به من يشاء من عباده، فاطلبوا منه الهدى، فإن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره. ومن من شاء هدايته هؤلاء المذكورين. ولو أشركوا على الفرض والتقدير لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإن الشرك محبط للعمل، موجب للخلود في النار. إذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى. أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. قد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص، فاق بها جميع العالمين، فكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. قل للذين أعرضوا عن دعوتك لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم مغرما ومالا، جزاء عن إبلاغ إياكم ودعوتي لكم، فيكون من أسباب امتناعكم، إن أجري إلا على الله، إن هو إلا ذكرى للعالمين، يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرهم فيذرونه، يتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها، والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها. فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها والشكر عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل كتابا الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لعظيم التي امتن الله بها على عباده وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها، فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة العظيمة نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهاديا للصراط المستقيم علما وعملا، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملأ ذكره القلوب والأسماع حتى أنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير. وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإذا سألتم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال: ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ثم يقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أي وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي وصفه البركة وذلك كثرة خيراته وسعة براته، مصدق الذي بين يديه أي موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق، ويتنذر أم القرى ومن حولها أي وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم مما يجب ذلك، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمراض الله وهم على صلاتهم يحافظون، أي يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها شروطها وآدابها ومكملاتها جعل الله منهم. ثم يقول سبحانه: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله، لأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه. إنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد. ويدخل فيها في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك، فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كل من يدعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي من أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما شرعه الله. يدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله، وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال احتضار ويوم القيامة فقال: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت، أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة، لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها، والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب، يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها عن خروج من الأبدان: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم، والجزاء من جنس العمل. إن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاء في الرسل، وكنتم عن آياتي تستكبرون، أي تترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله أول مرة عارين من كل شيء، فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها. وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع وتضر وتسوء وتسر وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار، فعوار خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وأنعمنا به عليكم وراء ظهوركم لا يغنون عنكم شيئا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم. إن الجميع عبيد لله، الله مالكهم والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوضحون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، قد تقطع بينكم، أي تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجد شيئا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان، وحسنها في قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم وغفرتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون وظهر أنكم خاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الآيات. يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه فقال إن الله خالق الحب شامل لكل الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار فيفلق الحبوب عن الزروع والنباتات على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها ويفلق النواع الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك فينتفع بها الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما خلق الله من الحب والنواء ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. مخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من الحي كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل، فانفرد بخلقها بأشياء وتدبيرها الله ربكم، أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه، فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون وتصدون عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلما ذكر ما تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال فالق الإصباح، أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. فلما كان الخلق محتاجين للسكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور، جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، فالطيور إلى أوكارها وتأخذ نصيبا من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، بهما تعرف الأزمنة والأوقات، تنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، يعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك التقدير المذكور تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة، فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر، ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخر هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحيرت العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك فيتحير في سيره السالك. فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم، منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية نحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحلها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون أي لأهل العلم والمعرفة، إنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت بالرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلة. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض فلم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه. وجعل الله لهم مستقرا أي منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها، فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها ووجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عن عليها وتعمر بها، فأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع ممر، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. ثم يقول سبحانه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا الآيات. وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرفع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجذب والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعيم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. فلما ذكر عموم ما ينبت من الماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخيل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال: أخرجنا منه خضرا نخرج منه، أي من ذلك النبات الخضر، حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه لأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة، وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، إشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها، وهو الكفري والوعاء قبل ظهور القمي فيه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية، أي قريبة سهلة التناول، متدلية على مئرادها بحيث لا يعثر التناول من النخل وإن طالت، وإنه يجد فيه كرب ومراق يسهل صعودها. وخرج تعالى بالماء جنات من أعناب وزيتون والرمان، فهذه من أشجار كثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنباتات. فقوله مشتبها وغير متشابه يحتمل أن يرجع الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره ورقه غير متشابه في ثمره، يحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، أن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون. ولهذا أمر تعالى بالاعتباره به فقال: انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، إلى الأشجار كلها، خصوصا النخل إذا أثمر وينعه، أي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإناعه، إن في ذلك عبرا وآيات استدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، ليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود. ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله واستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه فجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرف إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم وكذلك خرق المشركون أي اتفقوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم واشترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال سبحانه وتعالى عما يصفون فإنه تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص وآفة وعيد بديع السماوات والأرض أي خالقهما متقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترف عقول أولي الألباب مثله وليس له في خلقهما مشارك أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له أي لا زوجة له وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه والولد لا بد أن يكون من جنس والده والله خالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه ولما ذكر عموم خلقه الأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال وهو بكل شيء عليم وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة من الدليل العقلي على ثبوت علمه وهو هذه المخلوقات ما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وكما قال تعالى وهو الخلاق العليم ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر ذلكم الله ربكم أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل له ونهاية الحب الرب الذي رب جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العبادة واخلصوها لله واقصدوا بها وجهه إن هذا المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو على كل شيء وكيل أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر متصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه. ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، إن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل. فلا يمكن أحدا أن يشرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا وعيبا. ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. لا تدرك الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار، فإن كانت تراه في الآخرة فتفرح بالنظر إلى وجه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية فيثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو خص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك. فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم، وهو يدرك الأبصار، أي وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال وهو اللطيف الخبير، أي الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألو منها ويدعو الله أن يزيلها، بعلمه أن دينه أفلح وأن كماله متوقف عليها. وسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لما بين تعالى من آيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها، أخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل مقتضاها فلنفسه، إن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، إن المضرة عماه عليه. وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأرقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، فقد أديت وبلغت ما أنزل الله لي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك لست موظفا فيه. ثم يقول سبحانه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات، الكاف في موضع نصب صفة للمصدر المحذوف، الكاف في موضع نصب صفة للمصدر المحذوف، أي نصرف الآيات تصريفا مثل ما تلونا عليك. التصريف معناه التنويع، المراد أن الله تعالى ينوع الآيات الدالة على المعاني الرائعة الكاشفة عن حقائق فائقة، لا تصريفا أدنى منه، بل تصريفا بلغت في الروعة مبلغا ارتقى عن إدراك المخلوقين. قوله تعالى وليقول درست، جواب محذوف، تقديره ونحن نصرفها أو نفعل ما نفعل من التصريف المذكور، معنى درست أي تعلمت فقرأت كتب عن الكتاب، أي قدمت هذه الآية ومضت كما قالوا أساطير الأولين تلقاها ممن مضوا من أهل الكتاب من الأمم السابقة. وليقول درست علة لفعل قد حدث تعويلا على دلالة السياق عليه، أي وليقول درست نفعل ما نفعل والتصريف المذكور. واللام للعاقبة والخيرورة، والواو اعتراضية، أي تصير عاقبة أمرهم إلى أن يقول درست، وهو كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم لم يلتقطوا العداوة وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين، ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة. وكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقول درست، ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به. فقوله تعالى ولنبينه أي القرآن، وإن لم يجد له ذكر لكونه معلوما، أو الآيات لأنها في معنى القرآن لقوم يعلمون الحق من الباطل. ومجمل معنى الآية مثل هذا التنويع البديع في عرض الدلائل الكونية، نعرض آياتنا في القرآن منوعة مفصلة لنقيم الحجة بها على الجاحدين، فلا يجد اختلاق والكذب فيتهموك بأنك تعلمت من الناس لا من الله، ونبين ما أنزل إليك من حقائق من غير تأثر بهوى لقوم يدركون الحق ويدعون له. ثم يقول سبحانه اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين. اتبع أيها النبي ما جاءك به الوحي من الله مالك أمرك ومدبر شؤونك، إنه وحده إله مستحق للطاعة والخضوع، فالتزم طاعته ولا تبالي بعناد المشركين ولا تحتفل بهم وبأقاويلهم باطلة. فقوله سبحانه ولو شاء الله أي إيمانهم فالمفعول به محذوف ما أشركوا، بين أنهم لا يشركون على خلاف مشيئة الله، ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم إليه، ولكن علم منهم اختيار الشرك فأشركوا بمشيئته. فقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا مهيمنا من قبلنا مراعيا بأعمالهم مأخوذا بجرامهم. وكذلك قوله وما أنت عليهم بوكيل من جهتهم ولا بمسلط تقوم بتدبير أمورهم وترعى مصالحهم. والمعنى الإجمالي للآية ولو أراد الله أن يعبده وحده لقهرهم على ذلك بقوته وقدرته، لكنه تركهم لاختيارهم. وما جعلناك رقيبا تحفي عليهم أعمالهم، وما أنت بمكلف بأن تقوم عنهم بتدبير شؤونهم وإصلاح أمرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب مشركين رب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يتحمسون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا فدبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار. إذا سب المسلمون آلهتهم ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه فتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصي إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى شر. ثم يقول سبحانه: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أيها أقسم المشركون المكذبون لرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم، أي قسم اجتهدوا فيه وأكدوه، لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها. وهذا الكلام لصدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، إنما قصدهم دفع الاعتراض ورد ما جاء به الرسل قطعا، فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات إليها لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. فطلبهم بعد ذلك الآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم، فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلا يؤمنوا بها أنه يعادلهم بالعقوبة. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من أمر شيء. فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، إنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل. ومع ذلك ليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن. ولهذا قالوا: ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم نعمهم، أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا وبينهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرم التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط، إنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون الرسل بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة مباشرة بصدق ما جاء به الرسول ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، إنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه باتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات اقتراحية ما لا فائدة فيه. ثم يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الآيات. يقول تعالى مسليا الرسول صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي ورسل من الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، يزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفهمون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى: لتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. وليرضوه بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه فرأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. وهذه حال مسترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يفرون لتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعون لها الدعاة إن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها، ولو كثيت عبارة رديئة وألفاظا غير وافية إن كانت باطلة ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من عبارة مستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمته تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده ابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيان الحق وتوضيحا له، إن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته من فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا والذين آتيناهم كتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الآيات. أي قل يا أيها الرسول: أفغير الله أبتغي حكما، أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، إنما الذي يجب أن يتخذ حاكما هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر، وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا، أي موضحا فيه الحلال والحرام، والأحكام الشرعية، وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا أحسن من حكمه، ولا أقوى مقيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. قال الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الأخبار، فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، ولا مبدل لكلماته، حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. ثم يقول سبحانه: فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال بسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحوالهم، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمته تبع له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه. الله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي. يجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعون صائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من أمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، إن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. ثم يقول سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وضلالا من شياطينهم. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة تغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه فقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخلصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال: إن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، إنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين، بخلاف الهادي المهتدين، بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. ثم يقول سبحانه: وذروا ظاهر إثم وباطنه، إن الذين يكسبون إثم سيجزون بما كانوا يقترفون. مراد إثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه بإثم والحرج من أشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده، فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. فكثير من الناس يخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من إعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون إثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، فقد يكون في الدنيا يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد،
وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، إن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. يخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرى الدالة على دفع الحرج عنه. فيدخل في هذه الآية: ما مات بغير زكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه. فنص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت عليكم الميتة. ولعلها سبب نزول الآية لقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. بغير علم فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة وتحليله لمذكاه وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاونة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، إن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارق المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن شهد على هذا القبول قبلت، وإن أقبته ما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيه ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام قد يكون من الشيطان فلا بد من التمييز بينهما وفرقان. وبعدم التفريق بين أمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. ثم يقول سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. الآيات. يقول تعالى: أو من كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة وصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا في نفسه وغيره عارفا بالشر مغضبا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. فيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها قد التبست عليه الطرق أظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. تنبه تعالى العقول بما تدرك وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين الكافرين ما كانوا يعملون. فنزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساوين، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، منهم التابعون المرؤوسون والأول منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. ولهذا قال: فكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم ليمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. إنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم لأنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناظرون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداول الأيام بينهم بين أعدائهم حتى يدور الأمر في عاقبتهم بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين. إنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم فقاموا برد الحق الذي جاءت للرسل حسدا منهم وبغيا، فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله وعذب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله وتحجر على فضل الله وإحسانه. رد الله عليهم اعتراضهم الفاسد، أخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلا عن أن يكونوا من النبي المرسلين، فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته في من علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها، ومتصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا، ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل كما تكبروا على الحق أذلهم الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم لا ظلم منه تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.